بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما يتعلق بالشرط السابع من شروط القطع في السرقة. فما هو الشرط السابع؟ انتفاء الشبهة، ألا يوجد شبهة. فإذا وجدت شبهة فهنا يمتنع القطع. ذكرنا مثل ما توجد شبهة، مثل ما لما وضع معنا من المسائل التي فيها شبهة. نعم، أخذ الأب من مال ابنه خفية، أيضا أخذ الابن من مال أبيه خفية، أيضا أخذ أحد الزوجين من مال الآخر سواء كان محرزا أو غير محرز، أخذ العبد أيضا من مال سيده، أيضا من الشبهة التي مضت معنا. أخذ المسلم من بيت مال المسلمين، على خلاف هل هذا مطلق أو هو مقيد بمن كان محتاجا. ثم أخذنا مسألة وهي سرقة الأقارب غير الأصول والفروع، أي غير الآباء والأبناء، هل فيه القطع أو لا؟ فيه القطع على الصحيح. نواصل نقرأ. من المسائل أيضا التي تدخل في هذا الشرط وهي انتفاء الشبهة، السرقة في زمن المجاعة، إذا وجدت مجاعة وسرق أحد الناس فهل يقطع؟ مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وهو أيضا مذهب الإمام الأوزاعي أنه إذا احتاج إلى ما يأكله وسرق ما يأكله، ما يسد به جوعه، أنه لا قطع فيه. قالوا لأنه في هذه الصورة يكون كالمضطر، والمضطر يجوز له أن يأخذ ما يدفع ضرورته. وصح عن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أن غلمان لحاطب ابن أبي بلتعة سرقوا أو أخذوا ناقة لرجل يقال له المزني فنحروها، ثم قال لحاطب إني أراك تجيعهم، إني أراك تجيعهم، ولم يقطعهم رضي الله عنه. وجاء عن عمر ما يقتضي العموم أنه قال لا قطع في عام سنة، أي في عام مجاعة وشدة، ولكن هذا ضعيف. خرج ابن أبي شيبة وسنده ضعيف. فإذا على هذا إذا كان جائعا وسرق شيئا يأكله بسبب الجوع الذي قد يخشى معه على نفسه التلف فهنا لا قطع عليه بسبب وجود الشبهة، فإنه كالمضطر، وقد رخص للمضطر في أخذ المحرم. قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 111 من المجلد 14، قال: وهذا محمول على من لم يجد ما يشتريه، يعني لا يجد طعاما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به، لا يجد مالا يشتري به الطعام، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله أو ما يشتري به ما يأكله. فأما الواجد لما يأكله الذي يجد طعاما يأكل، أو الواجد لما يشتري به أي مال، وما يشتريه أي توجد سلع تباع، فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي. إذن هذا تقييد جيد، فليس المراد السرقة زمن المجاعة مطلقا، فإن بعض الناس يسرق زمن المجاعة شيئا لا يؤكل، أو لا يقصد به أن يبيع ليشتري به طعاما، أو يسرق عنده ما يأكل، فهذا يقطع. لكن لو سرق وليس عنده ما يأكل فهو كالمضطر، ويكون هذا شبهة في دفع الحد عنه. وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله في بحث جيد له في كتاب أعلام الموقعين. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الشرط مسألة السرقة من الغنيمة، لو سرق إنسان من الغنيمة فهل يقطع؟ ذكر العلماء لذلك عدة أحوال. إن سرق من الغنيمة وهو ممن له فيها حق، إن سرق من الغنيمة يعني قبل أن تقسمها وهو ممن له فيها حق، كان يكون هو أحد الغانمين، فهذا لا قطع عليه لوجود الشبهة، لأن هذا المال له فيه حق. وأما إن كان سرق وليس له فيها حق فهذا يقطع. معلوم أن الغنيمة تجعل 5 أخماس، منها 4 أخماس للمقاتلين، والخمس الخامس يقسم إلى 5، خمس لله والرسول أن يكون في بيت المال، خمس لذي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. فإذا سرق من الشيء الذي ليس له فيه حق، كأن يكون سرق بعد أن قسمت من 4 الأخماس التي هي للغانمين للمقاتلين وليس هو منهم، فهذا يقطع. فإن سرق من الخمس الخامس وهو له فيه حق، كأن يكون من ذوي القربى أو يكون ابن سبيل أو يكون من المساكين، فهذا لا يقطع لوجود الشبهة. فإذن على هذا التفصيل، إن كان من أهلها من الغانمين فسرق منها قبل أن تقسم فهذا لا يقطع لوجود الشبهة، وإن لم يكن من الغانمين ليس من المقاتلين فإذا سرق منها قبل أن تقسم فله شبهة، لأنه قد يكون من الفقراء المساكين ابن السبيل ذوي القربى قل لي فيها حق شبهة، فإن كان بعد أن تقسم فينظر، إن سرق من الأربع الأخماس التي للمقاتلين يقطع، وإن سرق من الخمس الخامس الذي له فيه حق فهذه شبهة تدفع عنه القطع. وهكذا الخمس الخامس إذا جعل خمسه في بيت المال، خمس لذوي القربى، خمس للمساكين، وهو ابن سبيل وسرق من الخمس الذي هو للمساكين، هنا يقطع لأنه لا شبهة له فيه، ليس له فيه حق. فإن سرق من الخمس الذي هو لابن السبيل فلا يقطع. فالحاصل من هذا وجود الشبهة، إذا وجدت شبهة في أن له حقا في مال معين فسرق منه لا يقطع، فهذه الشبهة تدفع القطع. مثل ذلك مثل العلماء لو سرق ما من مال موقوف، مال موقوف، فإن كان له فيه شبهة لا يقطع. مثلا مال موقوف للفقراء وهو فقير فسرق منه ويقول لي حق في هذا المال، فهنا لا يقطع. فإن لم يكن فقيرا فهنا يقطع لعدم وجود الشبهة. أيضا مثله سرقة الضيف من مال من امتنع من ضيافته، إذا كان يأخذ ما يكفيه لضيافته هل يقطع فيه؟ لا يقطع فيه، بل رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عقبة بن عامر قال يا رسول الله إنك ترسلنا فننزل على قوم لا يقروننا ولا يضيفوننا، قال خذوا ما يكفيكم، إذا لم يضيفوا فخذوا من أموالهم ما يكفيكم. فهذه الشبهة لا يقطع معها. أيضا مما يتعلق بهذا الشرط أن تنتفي الشبهة مسألة ذكرها الفقهاء، وهي من سرق مالا من رجل له عليه دين، إنسان أعطى إنسانا آخر دينا ثم جاء هذا صاحب الدين سرق من مال الشخص الذي عليه الدين، فهل يقطع؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان الذي عليه الدين مانعا أو جاحدا أو مماطلا فإنه لا يقطع لوجود الشبهة. إذا كان الذي عليه الدين مانعا أن يقول أنا مقر بدينك الذي علي لكن لا أقضيك، امتنع من القضاء، أو يكون جاحدا يقول ليس علي لك دين، يجحده وينكره، أو يكون مماطلا، مماطل مؤخر مع القدرة على القضاء، يأتي اليوم يقول ارجع لي بعد شهر، يأتي بعد شهر يقول ارجع بعد شهرين، يأتي بعد شهرين يقول ارجع بعد شهرين آخرين، وهكذا يماطل وعنده قدرة على القضاء. فذهب الإمام أحمد وأبو ثور واختاره ابن المنذر إلى أنه في هذه الحالة لا يقطع لوجود الشبهة، فقد تكون عنده شبهة أنه أراد أن يأخذ حقه وأن يستخرج حقه بذلك، وأنه يجوز له أن يأخذ من ماله بهذه الطريقة، فقالوا هذه الشبهة تمنع القطع. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن عليه القطع إلا إذا قال أخذته رهنا أو قصاصا بحقي، إذا قال أنا أخذت هذا المال رهنا أو أخذته قصاصا بحقي بمعنى مقابل مالي الذي عنده، قال فهنا لا يقطع، وإلا الأصل أنه يقطع. وذهب بعض المالكية إلى أن عليه القطع مطلقا. والقول الأول والثاني متقاربان، فإذا كان الذي عليه الدين مماطلا أو جاحدا أو مانعا، أو كان الذي يأخذ مقابل حقه أو يجعله رهنا الذي يأخذه، فهنا لا يقطع لوجود الشبهة. وأما إذا لم يكن كذلك، بل كان صاحب الدين الذي عليه الدين باذلا للدين مقرا به، فهذا إذا سرق منه يقطع. هذه بعض مسائل تتمة لما يتعلق بالشرط السابع، مع أن الفقهاء يذكرون كثيرا من الصور في هذا الباب وجود الشبهة، وبعضها الشبهة فيه ضعيفة لا تكفي لدفع الحد. وهذه المسائل التي ذكرناها هي من أقوى ما يكون شبهة، هي أقوى من غيرها مما يحصل به الشبهة فيمتنع القطع. وفي نهاية هذا الشرط يعني يبين أنه ليس كل شبهة تمنع القطع، إنما الشبهة التي يستحق أن تكون شبهة، الشبهة التي يمكن أن تكون عذرا للسارق، يعني له وجه من الشرع من النظر الصحيح في سرقته، ممكن يلتبس عليه الأمر، وليس كل شبهة تمنع القطع. الشرط الثامن والأخير من الشروط التي ذكرناها في قطع يد السارق، أن يطالب المسروق منه بماله، أن يطالب المسروق منه بماله. وهذا الشرط اشترطه أكثر أهل العلم، قالوا لا تقطع يد السارق إلا إذا طالب المسروق بماله، رفعه للحاكم. قالوا أما إذا لم يطالب به فإنه لا يقطع. واستدلوا بحديث صفوان ابن أمية، وسبق معنا أنه حديث حسن بمجموع طرقه، أنه كان نائما في المسجد فأخذ رداءه ووضعه تحت رأسه ونام عليه، فجاء رجل فأخذه من تحت رأسه، فأخذه صفوان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، أي حين طالب صفوان. فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا، أي لم أرد أن يقطع، فردائي عليه صدقة، أي أنا لا أريد أن يقطع بل أتصدق بردائي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. وفي لفظ أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تقطع من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، أي أبيع دينا متى تيسر لي يعطيني ذلك. فقال هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، قالوا فهذا دليل أنه إذا لم يطالب المسروق منه ماله لا يقطع السارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، فاستدل به جمهور العلماء على أن من شروط القطع أن يطالب المسروق منه بماله. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد أنه يقطع وإن لم يطالب المسروق منه بماله. واختار قوله هذا، هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وعللوا ذلك، قالوا أولا لأن إقامة الحد هذا من حقوق الله، فهو حق من حقوق الله إقامة الحد، إذا ثبت على إنسان فلا يسقط. قالوا أيضا لأن القطع شرع لحفظ الأموال، فليس حقا خاصا بهذا الرجل الذي سرق منه، بل شرع القطع لكف السرقة وحفظ أموال الناس، فيقطع السارق ولو لم يطالب المسروق منه بماله. وقد يقول قائل أيضا الحديث ليس بصريح الدلالة في ذلك، هل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم به سيقطعه، ولكن إذا عفى عنه قبل أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع عليه، إذا كان قبل أن يرفع. أي فهو متعلق بوصول الأمر إلى الحاكم. فهذا الشرط محتمل. إذن هذه 8 شروط. يتعلق بهذا الشرط أيضا مسألة، وهي إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع أو هبة فهل يقطع؟ إذا ملكها صارت ملكا له. يقول قال كيف يملكها؟ يملكها كأن يسرق شيئا فتكشف سرقته، فيقول لصاحب الذي سرق منه يقول سأشتريها منك، سأدفع لك ثمنها، ويعطي ثمنها. أو يعلم به الذي سرق منه فيقول قد وهبت لك هذا الشيء الذي سرقته، فصار مالكا له، فهنا لا يقطع عند عامة أهل العلم، لأنه قد ملك ذلك الشيء. فإذا كان ملكه قبل أن يقطع فلا يقطع في شيء قد صار ملكا له. فمن يعيد لنا هذه الشروط؟ وهي شروط مهمة، ها ولو بالتعاون فيها. هات الشرط الأول السرقة، خرج به ماذا؟ معنى السرقة قلنا أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، خرج به ما أخذ جهرا، وهذا سيأتي حكمه. الشرط الثاني أن يسرق نصابا، وكم هو النصاب في السرقة؟ ربع دينار أو ما يعادل الربع الدينار. الشرط الثالث أن يسرق مالا محترما، قولهم مالا خرج به ما ليس بمال أصلا، وقول محترما خرج به المال المحرم، كمن يسرق خمرا فلا يقطع فيه. الشرط الرابع أن يكون سرقه من حرز، وحرز كل شيء بحسبه كما سبق بيانه. الشرط الخامس أن يكون السارق مكلفا ملتزما بأحكام الإسلام، مكلفا أي عاقلا بالغا وملتزما بأحكام الإسلام. الشرط السادس قبله، هذا السابع ارفع صوته، ذكروه أن يكون نصابا أن تثبت السرقة بطريق شرعي صحيح وهو الإقرار أو شهادة عدلين كما سيأتي. الشرط السابع ألا توجد شبهة، والشرط الثامن ها نعم أن يشأني طالب المسروق بماله مسروق منه. فإذا وجدت هذه الشروط تقطع يد السارق. إذا عرفنا هذا فنرجع للمسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، نكملها إن شاء الله في الدرس الآتي. أخن يقول المال الذي في الجبهات من الغنائم والسلاح المكسوب هل فيه زكاة؟ إذا ملكه إنسان صار ملكا لشخص بعينه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا باعه إذا صار مالا وباعه في الزكاة، أما مجرد السلاح فليس فيه زكاة سواء كان ملكا لشخص أو كان باقيا في الجبهة ليس ملكا لشخص وإنما ملك للدولة ونحوها. فالمال الذي هو من سيارات وسلاح ليس فيه زكاة، ولكن إذا ملكه إنسان وباعه وثمنه الذي باعه به يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. أخ يقول رجل كان في جبهة فأعطي سلاحا يقاتله وبعد أشهر انتهت الجبهة فرجع إلى بلده معه السلاح، فجاء بعض الذي كان مسؤولا يطلب منه السلاح فرفض أن يعطيه إياه لأن هذا السلاح هو خاص بالدعوة وأعطوه له سلب. فعله ما يفهم السلب السائل، ما إذا كان سلب فإنه يملكه. السلب معناه أن يقتل رجل من الكافرين بعينه ويأخذ سلاح هذا له يتملكه، لكن إذا أعطوه سلاحا يقاتل به فهذا يرجع إلى الجهة التي أعطته، هل أعطوه تمليكا فيكون ملكا له أو أعطوه عهدة يقاتل به ويرده إلى الجهة التي أعطته إياه، فإذا كان كذلك فهذا يجب أن يرده وهو أمانة عنده ولا يجوز له أن يتملكه، فينظر الجهة التي صرفته له. أخني يقول تكبيرات العيد في الركعة الأولى هل هي سبع مع تكبيرة الإحرام أو بدون تكبيرة الإحرام؟ ظاهر الحديث أنها سبع بدون تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر السبع التكبيرات، كما أنها في الركعة الثانية خمس بدون تكبيرة الانتقال. فالراوي ذكر التكبيرات التي هي طارئة، التكبيرات التي ليست معتادة، قال سبع في الأولى وخمس في الثانية. أما تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال فإنها من التكبيرات المعتادة، فالظاهر أنه لم يردها الراوي في الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.